الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله الجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآه الشمع عجل وإذا رآه أفضل رفر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. أخذنا فيما مضى بعض هذا الحديث. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الظهر سمي بذلك لما منعه عن في ظهورها، فإن كما عرفنا صلاة في وسط النهار في وقت الشداد الضوء، فإن الشداد الضوء والحر يكون في منتصف النهار، سميت الظهر بذلك لظهورها. يصلي الظهر بهاجرة، وش المراد بهاجرة؟ وقد الزوال، وسميت الهاجرة بذلك. نعم يهجرون أعمالهم باعتبار شدة الحر، وهذا باعتبار الصيف كما هو معلوم. نعم باعتبار الصيف. وعرفنا أن الهاجرة المراد بذلك الزوال. وش المراد بالزوال؟ زوال الشمس عن دبل السماء، أي ظل الشمس عن دبل السماء إلى جهة المغرب، وهذا كما عرفنا أول وقت الظهر. والاستواء متى يكون؟ قبل الزوال. قبل الزوال يكون الاستواء. الاستواء متقدم على الزوال. استواء الشمس في كبد السماء متقدم على الزوال. وكيف يعرف الاستواء؟ باعتبار الظل. نعم اذا توقف الظل عن التنافس، اذا توقف الظل عن التنافس، توقف عن التنافس وعن الزياده، لا يزيد ولا ينقص، هذا هو وقت الاستواء. ومن الله ذكرنا كيف هي تتناقص في الماء يبدل الزيادة. إذا ينقص ينقص ويقل، ثم بعد ذلك تحصل الزيادة بعد التوقف. فهذا وقت الاستواء هو وقت الكراهة، وإذا زالت الشمس من دبل السماء فيدخل وقت الظهر. وعرفنا كيف يتم معرفة دخول وقت الظهر بنسم الشمس، فمن نسم دخول وقت الظهر باعتبار نسم الشمس كالعصا والهمية.
يوضع الشمس بشكل عمودي وثابت.
نعم يوضع الشمس بشكل عمودي وثابت، لا يتحرك في الرياح. نعم
يعني
قبل الوقت
في
20 دقيقة أو حول ساعة.
نعم فيبدأ ظل ذلك الشخص يعني بالتناقص.
نعم
بالتناقص. يعني بشيء حتى يعني يصل إلى نقطة
معينة
فيقف.
نعم
نعم.
فإذا وقف يكون وقت الكراهة، وبعد ذلك ما فيه تكون الظهر.
نعم
فإذا
عاد
الظهر مرة أخرى. نعم إذا زاد الزيادة يدخل وقت الظهر. بهذا يعرف وقت الظهر. كما تبين يضع الشخص نعم سليما في شيء من الميلان ذلك الشاخص كالعصا ونحوها الرمح والعصا حديدا او حديد او غير ذلك تكون ثابته لا تميل للرياح فان ركنها تميل للرياح كان بزياده باعتبار الميل وباعتبار تكون تكون اذا كان يحصل لها ميل باعتبار الرياح فان الزياده يكون باعتبار الميل فلو لم يكن ذلك الشاخص ثابتا مستقيما لا يتحرك بالرياح والارض اذا تكون مستويه ايضا الارض تكون مستويه يضع الشاخص في ارض مستويه واذا لم يستوى قد يحصل النقصان والزياده باعتبار الارض قد يتوهم الشخص حصول الزياده والنقصان وما في الزياده ولا نقصان وانها باعتبار حيه الارض فلا بد في الارض ان تكون مستويا الشخص يكون مستويا ويكون ثابتا والارض تكون مستويه وبعد ذلك ينظر الى الضيق ويجعل خطا في نهايه الضيق يعني يضع خطا في نهايه الضيق ثم يرفع واذا نقص الضيق وضع خطا اخر والنقصان يكون في نفس الموضع ولا في موضع اخر يكون في موضع اخر النقصان في موضع اخر فضل قد يكون ها هنا المرة الأولى ثم يصله بيرة انهرام ويحصل له نقصان في الموضع الثاني ثم نعم الظل يصير الظل على هيئة القوس الظل يصير على هيئة القوس هنا ما هو الزيادة والنقصان في موضع واحد يجعل علامة الموضع الأول ثم تميل الشمس الظل يميل يحصل له ميلان وسير الضل على شيء على شكل القوس فإذا حصل نقصان آخر أيضا يضع خطا في نهاية الضل فإذا توقف الضل عن النقصان ما حصل له لا نقصان ولا زيادة هذا وقت الاستواء وقت الكراهة فإذا ابتدأ الضيق يزيد أدنى زيادة فهنا يدخل وقت الضوء بأدنى زيادة مهما كانت يسيرة لا مهما كانت زيادة يسيرة لكن يحتسب هنا إلى الشروط السابقة وأيضا الشخص يكون نعم مستوي حتى في أعلاه يعني بعض الشخص ربما يكون فيه زيادة في أعلاه في موضع من المواضع فإذا ما دار الضيق زاد ذلك الشيء ما هو لحصول زيادة في الشخص ولكن بظهور ذلك حصول مع ضد ذلك الشيء الزائد فيظن الظن أن الزيادة ابتدأت وما في ما في ابتداء في الزيادة فيكون أيضا الشخص مستوى من حيث المعرفة حتى لا يحصل شيء من التوهم فإذا زاد الضل أدنى من زيادة يدخل حينئذ الوقت الظهر فهذا هو الزوال وبهذا يعرف الزوال
سيكون كالقوس ما هي كيس مطراق القوس أم النصف
كيف؟
كنت ذكرت أن الضل سيكون كالقوس
مش الضل سير الضل يعني سير الضل يكون على هيئة القوس الضل هكذا يسير على هيئة القوس ما هو الضل هو شكل على شكل الشمس لكن من حيث السير يسير نعم على هيئة القوس لأنه وضعت خطا مقوسا للفضل يسير عليه إذا نعم وضعت خطا مقوسا مثلا تجعل في الشاخص نعم خيطا ضرب خيطا في الشاخص في آخر مثلا قرن في آخر الشهر قرن ووضعت قرن مقوسة فتجد الضجر يمشي على هذا القوس ثم ينزل فتضع قوسا قرن آخر فتجد يمشي على هذا القوس ثم ينزل فهذا سير نعم سير الغنى هو هذا هو تقويس نعم هو هذا اللي قلنا هو التقويس هذا هو التقويس يعني لكن قضية يعني الخط ما يعتمد الإنسان عليه اعتمادا كليا قضية التقويس قد يحصل حركة في اليد قد ما يحصل ضغط يحصل حركة في اليد يقع الإنسان في القوس فيحصل حركة في اليد فيحصل نقصان في القوس فإذا تحرك الظل نعم هذا الظل يتجاوز الظل الخط ويظن أن في زيادة وإنما الخطأ حصل فيها الخطأ في التقويس فلا يعتمد عليه اعتمادا كليا بينا لأن يقيس الظل نعم يحتاج إلى أن يقيس الظل ولا يعتمد اعتمادا كليا على حركة اليد لأن في اليد عند التقويس يحصل فيها يحصل لها تقدم يحصل لها تأخر فإذا جعل القوس لا يكتفي به ونعم ويقيس المسافة يستعمل الأمرين ولا يعتمد على مجرد القوس طيب على كل إذا كان القوس ما فيه أي من الديران قد ضبط ضبطا تاما ما فيه شيء من الميلان يمكن لكن قد يحصل خطأ في هذا نعم في هذا الموضع في قضية التقويس والإنسان قد يلعب هكذا ويلعب القوس في القلم ثم إذا بدأ أن يرجع إلى مرة أخرى ما يقوى على القوس الخط ورجيم نعم مجرد فمند نعم الخيط وفي ضرر القلم ثم تجعل هكذا القوس ثم تريد أن تتأكد وترجع إلى الموضع الأول فلا تمشي على مس الخط أن الحبل لا ينضرب أو الخيط لا ينضرب والقلم أيضا لا ينضرب فلا يعتمد عليه اعتمادا كليا والعبرة هو القياس يقيس الظل فالقياس ما فيه خطأ وأما التقويس قد يحصل فيه شيء من الخطأ إلا إذا طبق ضبطا صحيحا فيمكن فعلى كل هذا أول وقت الظهر ونهاية وقت الظهر كيف يكون؟ لا تعطون الظل تعطون
الشاخص مع زيادة
نعم إذا صار طول الظل كطول الشاخص ويؤمن من بعد فيه الزواج من بعد فيه الزواج في الزواج لا يدخل في الحساب وإنما من بعد فيه الزواج فيكون الحساب من بعد فيه الزواج يعني نحكم فيه الزواج لو فرضنا أن طول الشاخص عبارة عن متر الشاخص طوله متر في الزوال يعني الموضع الذي استقر عليه الظل توقف فيه الظل ولم تحصل له زياده ولا نقصان هذا المقدار لو كان عباره عن مثلا شبر لو كان عباره عن شبر يعني توقف نعم كان الظل الشاخص حين توقف عباره عن شبر كم طول الشاخص متر وفي الظهر توقف الظل وكان طول الظل عبارة عن شبر فإذا جئنا إلى وقت العصر وجئنا إلى ظل الشاخص كما نحسب نضع شبران ونحدد هذا نجعل على نحدد هذا الشبر ومن بعد الشبر نحسب كم متران من بعد الشبر هذا نحسب مترا في طول الشاخص فإذا وصل إلى هذا المقدار فيخرج وقت الظهر ويبدأ وقت العصر وقلنا لا بد من حد في الزوال ولماذا يخطي الزوال؟
لأن
العلماء أجمعوا العلماء أجمعوا على أن في الزوال لا يدخل في الإسلام هذا أمر والأمر الآخر
في الشاخص
في بعض نعم في بعض الطلاب يكون في الزوال طول الشاخص وفي بعض ما يكون أطول من الشاخص هذا الفيل في وقت الظهر في بعض البلدان يكون طول الشمس، فكيف نعرف وقت العصر؟ يقول يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر في وقت الظهر، تلتمس علينا المواقيت. نعم في بعض البلدان نعم هي الزوال بمقدار مقدار الشمس، الشمس مثل في وقت الظهر يقف الظل وطول الظل مثل، وربما يكون مثل زيادة هذا في وقت الظهر. طيب إذا قلنا أن نعرف وقت العصر وحسبنا العمود من جذعه، فماذا يخرج وقت الظهر حين تدخل الظهر؟ يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر عند دخول وقت الظهر. نعم يحصل ما يحصل من الفلش في المواقع. وإذا كان أطول من الشمس في عندنا وقتها على الظهر، ما في عندنا وقتها على الظهر لو حسبنا هي الزوال، وهي أجمع العلماء على أنه لا يحصل في الزوال. جاء حديث عند النسائي وعند غيره من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر حين كان قدر الفيل، وحين كان الفيل قدر الشراك وضد الرجل، حين كان الفيل قدر الشراك وضد الرجل. هذا الحديث إذا صح فهو صريح في أن فيل الزوال يدخل في الحساب، لأنه فيه أنه صلى حين كان فيل إن كان فيه قدر الشراك شراك النعم وضد الرجل، يعني نعم جمعكم نعم جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، جمع الفيل وزاد عليه ضد الرجل. هذا الحديث يدل على أن نعم أن لا يكتفي بضد الشاخص، بل يضيء إلى ضد الشاخص إذا أردنا أن نحسب من جرع الشاخص، فإننا نضيف أمرين. إذا أردنا أن نحسب من جرع الشاخص نضيف أمرين، نضيف هي الزوال، وبعد هي الزوال نضيف ضد الشاخص. فهذا الحديث إن صح يدل على ما ذهب إليه على ما أجمع عليه العلماء، إن صح الحديث يدل على ما أجمع عليه العلماء من أننا إذا أردنا أن نحسب ضد الشاخص نعم ضد الشاخص من العمود نحسب فيه الزوال، ونحسب بعد ذلك فيه الشاخص من بعد فيه الزوال. غير أن هذا الحديث من طريق حسين ابن بشير ابن سلام وهو مجهول جهالة عين، نعم مجهول جهالة عين، من طريق حسين ابن بشير ابن سلام وهو مجهول جهالة عين. فلا يثبت هذا الحديث، بعض العلماء أثبت الحديث ما هو باعتبار هذه الدرجة، باعتبار أن الحديث له طرق متعددة أي معنى الحديث. حديث جابر بن واقيل جاء من طرق متعددة ويثبت من حيث الجملة، لكن ما يتعلق بهذه الدرجة إنما جاء من طريق الحسين. أصل الحديث ثابت، أما ما يتعلق بهذه الدرجة فإنما هي من هذا الطريق، من طريق حسين بن بشير بن سلام ومجهول جهالة عين. فعلى كل يكفي ما سبق في الدلالة على هذه المسألة، الإجماع الذي ذكره غير واحد من العلم، وما ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وقد ذكرناه في مضى. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة والعصر والشمس نقية، والعصر وصلاة العصر سميت بهذا الاسم، سميت بالعصر قال بعض العلماء بتأخرها عن صلاة الظهر، فإن العصر يأتي بمعنى التأخر، العصر يأتي بمعنى التأخر. يقول القائل عصرني فلان عن حقي بمعنى أخر حقي، ما سدد الحق في المورد المضروب وإنما أخره. وسمي صلاة العصر بذلك لتأخرها عن صلاة الظهر. وقال بعض العلماء العصر بمعنى الحجز، العصر بمعنى الحجز، فتأتي هذه الكلمة على معنى الحجز. أعصر فلان بمعنى حبسه، فتأتي بمعنى الحبس. وعلى كل معنى أي أن يعني يكون معناها أن الحبس فيه معنى أيضا التأخر، فإن حبست حبست صلاة العصر أي عن ذلك من الوقت وأخيرات. فعلى كل هذه الصلاة تدل على معنى التأخر، كلمة العصر تدل على معنى التأخر، فصلاة العصر متأخرة متأخرة عن صلاة الظهر. الحنفية أخذوا هذا المعنى لصلاة العصر فذهب إلى تأخرها إلى النهدين. فعند الحنفية أن صلاة العصر تصلى حين يصير كل شيء مثليه، فعند الحنفية قالوا أن العصر من التأخر. جمهور العلماء يرون أن صلاة العصر تكون وتبدا الوقت إذا صار ضد الشيء مثله، وهم أخروه إلى ذلك المقدار إلى أن يصير ضد الشيء مثليه فعند الحنفية. وأخذوا هذا المعنى فإن العصر على معنى التأخر. وعلى كل هذا التأخر لهذا المقدار تحكم لا تدل عليه أدلة الشريعة، فإن العصر كما علمنا سمي العصر لتأخرها عن الظهر، هي متأخرة إلى الوقت الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أما التأخر إلى المثلين فهذا ليس عليه حجة شرعية. سيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام عن هذه المسألة في شرح حديث أبي برزة ما يتعلق بنزاع العلماء في وقت العصر. لكن الشاهد هذا أن الحنفية أخذوا هذا المعنى من العصر وأخطأوا في فهمه، وأخروا صلاة العصر إلى ذلك الحد وهو خلاف الأدلة الشرعية، وإلى ذلك الوقت وهو خلاف الأدلة الشرعية. ويأتي الكلام على ذلك من شيخ الله عز وجل في موضعه. إذا هذا معنى العصر، هذا المعنى اللغوي يدل على معنى التأخر. قال والعصر والشمس نقية، والشمس نقية بمعنى صافية، صافية ليس فيها شيء من التغير، ليس فيها صفرة، لم تتغير من الصفرة، ما زالت صافية في بيضاء الشمس، ما زالت بيضاء نقية، ما حصلها شيء من التغير بالصفرة. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر والشمس نقية. لكن ليس هناك بيان في أول وقت العصر، الحديث ليس في بيان في أول وقت العصر، والأدلة دلت على أن وقت صلاة العصر متى مصير ضد الشيء مثله، جاء بذلك أدلة متكاثرة في حديث جابر في المواقيت وجاءت من أدلة كثيرة الواردة في النار. وإنك مشيت الله عز وجل الكلام على ذلك في موضعه. قال والعصر والشمس نقية، وعرفنا معنى نقية أي أنها صافية لم تتغير في الصبرة. جاء في المسند وعند النسائي وعند غيرهما عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا العصر، نعم إلا والشمس نقية. لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية. لا صلاة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية. هناك أهل العلم من فهم هذا الحديث جواز النافلة بعد صلاة العصر قبل أن تتغير الشمس احتجاجا لهذا الحديث عن علي رضي الله عنه لا تصلي بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية إلا لداود جاء اليوم مبتدئا. فهناك من العلم من فهم هذا الحديث هذا الفهم على أنه لا تشرع النافلة بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية. يعني لو أنك تنفلوا بعد العصر تنفلوا بعد العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. يعني إذا صليتم صلاة العصر فتنفلوا بعدها ما دامت الشمس بيضاء نقية حين تتغير بالصبرة. وهذا الحديث على هذا المعنى معارض بالأحاديث الصحيحة هذه الصحيحين كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والأدلة التي جاءت من النهي عن الصلاة بعد العصر أظهر من حيث الدلالة وأصح من هذا الحديث. وحديث علي رضي الله عنه نعم الصحيح في عدم الخلود أنه لا يخلد ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فرض صحته فذكر العلماء ابن القيم رحمه الله عليه فيه احتمالا وأنه يحمل على صلاة الفريضة لا على صلاة النافلة لا صلاة بعد العصر أي لا صلاة بعد دخول وقت العصر أي لا إلا والشمس بيضاء نقية أي لا بصلاة الفريضة بعد دخول وقت العصر إلا والشمس بيضاء نقية. وليس المراد بذلك لا تصلوا بعد صلاة العصر من حيث به لا صلاة بعد العصر وليس فيه لا صلاة بعد صلاة العصر. لو كان فيه لا صلاة بعد صلاة العصر يكون حيث صريحا في النافية. لو كان على هذا النظر لا صلاة بعد صلاة العصر إلا والشمس بيضاء نقية لكان الحديث صريحا في النافية. لكن لما جاء إلى لا صلاة بعد العصر يحتمل أن المراد بالعصر الوقت أي لا صلاة بعد دخول وقت العصر إلا والشمس بيضاء نقية أي لا تصلوا فريضة العصر عند دخول وقت العصر إلا والشمس بيضاء نقية كهذا الحديث. هذا الحديث كان والعصر والشمس نقية صلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر والشمس نقية. كيف؟
ولا صلاة بعدها حتى
تطلع الشاهد يدل على هذا المعنى على النبي ما يصلى حتى تغرب الشمس يدل على معنى حتى الرؤيا. اي نعم. والأدلة في ذلك يعني متعددة أدلة المشهد. فهذا الحديث مع ضعفه الحديث علي رضي الله عنه مع ضعفه يمكن أن يتأول يتأول على ماذا؟ على صلاة الفجر ولا على صلاة الفجر؟ على صلاة الفجر. فيكون لا صلاة بعد العصر أي لا صلاة لا تصلوا العصر بعد دخول وقت العصر إلا والشمس بيضاء نقية فيحمل على الفرض ولا يحمل على النفل على فرض صحته وثبوته. نكتفي هذا وننتقل إلى السنة.